بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة العلامة الشيخ علي الدهنين دام عزه، لمحرم الحرام لعام 1435 للهجرة، الليلة السابعة، موقعية القرآن الكريم عند علمائنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة، وهي الليلة العظيمة السابعة والمعروفة عند الشيعة، هذه الليلة باسم أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، هذا البطل العظيم والعالم الجليل والعارف بمقام الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبحثنا هذه الليلة التعريف بموقعية القرآن الكريم عند شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الموقعية العظيمة والتي نقول وندعي ونفتخر بأنها موقعية متميزة، فالشيعة يرون للقرآن الكريم موقعية ومنزلة عظيمة جدا. أنا لا أريد أن أبخس المسلمين حقهم، ولكن أقول كما سوف تجد في خلال البحث الشريف إن شاء الله، أن هناك امتياز عند الشيعة في موقعية القرآن الكريم عندهم، ولذا يقع البحث إن شاء الله تعالى ضمن أبحاث مختصرة. البحث الأول، نعم، التعريف بالقرآن، ما هو القرآن الكريم؟ والبحث الثاني، أهمية القرآن الكريم، نعم، كيف نوضحها، نوضحها ضمن بيان أن القرآن الكريم يعتبر أوثق المصادر عند الشيعة. القرآن الكريم، نعم، يعتبر حجة من حيث الظواهر. القرآن الكريم يعتبر المرجع الأخير في حال التعارض. القرآن الكريم يعتبر مرجعا عاما في بحث التعارض وفي غير بحث التعارض. شيعة أهل البيت اهتموا به كثيرا، اهتموا بتفسيره، بآيات الأحكام، بجوانب عديدة. فنجي الآن إلى هذه الأبحاث، نعم، بحثا بحثا حسب ما يتسع له الوقت والتوفيق بإذن الله تعالى. فاسبقوني بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث الأول، القرآن الكريم هو هذا القرآن الموجود بين الدفتين. القرآن الموجود، لا يوجد عند شيعة أهل البيت قرآن آخر ولا مصحف آخر، هو هذا القرآن الموجود عند عامة المسلمين، هو هذا القرآن الذي تدين الشيعة به وتعتقد أنه كتاب الله العظيم بلا زيادة ولا نقيصة. وهذا أمر نبه عليه مراجع الشيعة كبارهم المرتضى، سيد الخميني، سيد الخوئي، سيد السستاني، مراجع الشيعة على مر القرون نبهوا وأكدوا على هذه الحقيقة، أن القرآن الذي تدين به الشيعة أنه كتاب الله بلا زيادة ولا نقيصة هو هذا القرآن المطبوع في المدينة المنورة. نعم. خب، البحث الثاني، هذا القرآن الكريم العظيم المطبوع عندنا يعتبر مرحلة من مراحل وجودات القرآن. القرآن الكريم له هذا الوجود، الوجود الكتبي وهو الموجود بين الدفتين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا الكتابة، هذا الوجود الكتبي. وللقرآن الكريم العظيم وجود بلي عند الله، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي، له وجود مجرد عن الحروف ومجرد عن المادة، وجود نوراني. سورة الواقعة تقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يحيط بحقيقته إلا المطهرون. فالقرآن العظيم له عدة وجودات، هذا الوجود المادي، ووجود نوراني بل ووجود عند الله في أم الكتاب، وإنه في أم الكتاب لدينا. فللقرآن الكريم وجودات. بل لو دخلنا في بحث فلسفي، ولا أريد أن أدخل، أنه الفلاسفة يصلون إلى النتيجة أن كل ما هو موجود في عالم الدنيا له وجود في عوالم أخرى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أنت أيضا لك وجود هناك في تلك العوالم، تلك العوالم اللي هي قبل عالم الدنيا. زين، القرآن الكريم كذلك. البحث الثاني، أن القرآن الكريم الذي له هذه الوجودات العظيمة، من الذي يحيط به بلحاظ كل مراتبه؟ هناك مرتبة يقول السيد الخوئي رحمه الله، يقول نحن البشر العاديون حظنا من القرآن الكريم أن نحيط بظواهره، كما سوف يأتي حجية الظواهر، سأبحثها الليلة، حجية الظواهر، ظواهر القرآن. نعم، نحن حظنا أن نحيط بالظواهر، وأما عموم القرآن وعمق القرآن وتأويل القرآن وباطن القرآن والمراتب الوجودية للقرآن الكريم، المراتب الثبوتية والنورانية، نحن لا نحيط بها. من الذي يحيط بها؟ الذي يحيط بها من قال عنه النبي الأكرم محمد
الله عليه وسلم على محمد والحمد،
علي مع القرآن والقرآن مع علي. فعلي أمير المؤمنين بلي صاحب القرآن وقرين القرآن بلحاظ كل مراتبه. ففي المرتبة الوجود المادي القرآن مع علي، وعلي مع القرآن، وبلحاظ المراتب الثبوتية والمراتب النورانية والمراتب الملكوتية، نعم، والمراتب التي للقرآن فيها وجود في أم الكتاب، علي كذلك له وجود في تلك المراتب الثبوتية. فعلي مع القرآن في كل مراتبه. أهل البيت، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال أهل بيتي مع القرآن لا يفترقان حتى يرد علي الحوض، القرآن معهم وهم مع القرآن. إذن أهل البيت عليهم السلام يحيطون بالقرآن كله، وماذا أودع الله في القرآن؟ الله تعالى أودع في القرآن تبيان كل شيء، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ماذا أودع الله في القرآن؟ يوجد رأيان. رأي أن الله تعالى أودع فيه كل شيء يرتبط بالهداية، وهو هذا رأي يختاره جماعة منهم العلامة الطباطبائي. وهناك رأي آخر، نعم، يختاره السيد الخوي رحمه الله وجماعة من المحققين، أن الله أودع في القرآن كل شيء بلا استثناء. نعم، أودع فيه ما يرتبط بالهداية، وأودع فيه كل أسرار الكون من حساب، رياضيات، نظم، كيمياء، فيزياء، كل شيء. ولكن من الذي يستطيع أن يستخرج هذه الجواهر؟ من الذي يستطيع أن يحيط بهذه الأسرار القرآنية؟ إن الذي يستطيع أن يحيط بهذه الأسرار القرآنية هم الذين مع القرآن بلحاظ كل مراتبه. نعم، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أجمعين يستطيعون أن يحيطوا بالقرآن كله، كما استدل بذلك السيد الخوي رحمه الله. السيد الخوي قال: الآية المباركة قالت إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، أي لا يحيط به، لا يمسه إلا المطهرون. ثم يقول: ومن هم المطهرون؟ المطهرون هم من شهدت لهم آية التطهير بأنهم مطهرون. آية التطهير هي قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فآية التطهير شهدت للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولفاطمة الزهراء، ولأمير المؤمنين والحسن والحسين، والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، للأربعة عشر وهم أهل آية التطهير. الآية شهدت لهم في أنهم في أعلى مراتب الطهارة والنقاوة. والقرآن يقول، وسورة الواقعة تقول، إن القرآن الكريم لا يمسه، أي لا يحيط به، إلا المطهرون، والمطهرون هم محمد وآل محمد. البحث الآخر، تتجلى عندنا عند الشيعة أهمية القرآن الكريم والعناية بالقرآن الكريم. نعم، تتجلى في النقاط التالية. النقطة الأولى، قالت الشيعة بأن ظواهر القرآن حجة، القرآن ظهوره حجة، وهذا يحتاج إلى توضيح. ماذا يراد من الظاهر؟ تعرفون وأنتم عرب أن للكلام دلالات، بعض الدلالات تكون نص لا تقبل الخلاف، نص يعني ليس لها معنيان وليس لها احتمالان، احتمال واحد. حينما أقول مثلا أنا علي، أنا أقصد نفسي مثلا، فالنص المعنى الذي لا يقبل احتمال آخر، المعنى المنفرد، يدل اللفظ على معنى ولا يقبل غيره، هذا نص. الدلالة الثانية أن يكون المعنى مدلول عليه باللفظ، وهناك احتمال آخر ولكنه لا ينسبق إلى الذهن. مثلا حينما أقول هذه الليلة هي الليلة السابعة، يعني ينسبق إلى ذهنكم أنه السابعة من شهر محرم، هذا المعنى الظاهر. ها؟ بعد يمكن أنا أقصد معنى آخر، السابعة، ها؟ بمعنى آخر محتمل، ولكن الظاهر الذي ينسبق إلى الذهن هو السابع المحرم. أقيم الصلاة، نعم، العلماء يقولون يحتمل أن أقيم كصيغة تدل على الوجوب، ويحتمل أنها لا تدل على الوجوب بل لها معنى آخر، ولكن الدلالة على الوجوب أسبق. مثلا أسبق، يأتي إلى الذهن أول. فالمعنى الذي يأتي إلى الذهن أول نسميه الظاهر. واضح أخواني؟ لأن الأبحاث كثيرة فأريد المرور عليها بسرعة. فإذا هذا هو المعنى الظاهر، يعني المعنى المنسبق إلى الذهن. نحن نقول بأن القرآن حجة، ونقول بأنه حجة لمن نزل في زمانهم في عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وحجة لمن يأتي بعد 1000 عام، بعد 2000 عام، بعد 10,000 عام. وهذه النقطة ينبغي أن أقف عندها، لأن هناك شبهة أثارها بعض الحداثيين أو بعض العلمانيين من مصر. قالوا بتاريخية القرآن. شنو معنى تاريخية القرآن؟ يعني بعضهم قال بأن القرآن تاريخي، أي هو خطاب للحقبة الزمنية التي نزل فيها، ولا يعنينا الآن لأننا ما عشنا خطابه، فهو تاريخي للفترة التاريخية التي نزل فيها. هاي شبهة موجودة. جوابنا شنو؟ نحن نقول لا، نحن نفند هذه الشبهة تاريخية القرآن، ونقول بأن القرآن ظهوره حجة لكل من قرأه، ولو البشر الذين سيأتون بعد 1,000,000,000 عام. فليس القرآن تاريخيا بهذا المعنى. ما هو دليلنا؟ واضح دليلنا. أنا شخصيا تارة أكتب كتابا وأقول هذا لأهل بيتي أو لطلابي فقط، وأجعل فيه رموز خاصة. فإذا خصصت خطابي لأشخاص معينين فيكون كلامي حج عليهم فقط، وليس من حق غيرهم أن يفسر كلامي إذا كان كلامي موجها لمجموعة خاصة. أما إذا كتبت وصية وقلت للعالم، قلت هذه الوصية للعالم، هذا الكتاب للعالم، فمن حق أي إنسان عاصرني في الحياة أو جاء بعد موتي أن يقرأ وأن يكون ظهورات كلامي حج عليه. واضح؟ فالقضية تتبع قصد المؤلف، وهذا ما عليه سيرة العقلاء في الدنيا كلها. يعني ما تختص بالمسلمين، ما تختص بالمسلم، سيرة العقلائية التي عليها العقلاء أن ما يفهم من الكلام يتبع قصد المؤلف. المؤلف ماذا قصد؟ هل قصد أن يخاطب أشخاصا معينين، فيكون الخطاب خاصا بهم، أو قصد المؤلف أن يكون خطابه عاما، أن يكون خطابه مطلقا. ونحن نعلم أن القرآن الكريم خطابه عام، لأنذركم به ومن بلغ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين. ولهذا عدنا بحث في الأصول لطيف جدا يسمونه حجية الخطاب، هل تخص المشافهين، هل تخص المشافهين أو تشمل المشافهين وتعم غيرهم، وتعم غيرهم. واضح إن شاء الله؟ إذا نحن نقول بأن ظواهر القرآن الكريم حجة لكل من خوطب به، وقد خوطب العالم كلهم بالقرآن الكريم. تأتي شبهة أخرى بأنه هل الظهور أمر نسبي أو هو حقيقة مطلقة؟ نحن نقول الشهيد الصدر ذكر ذلك في أبحاث الوصول، والشيخ الأعظم الأنصاري ذكر ذلك في كتاب الرسائل. والله هذه أبحاث حوزوية، يعني ممكن 30 سنة 40 سنة احنا مدرسينها في الحوزة المباركة هنا في المبرز. الشهيد الصدر الشيخ الأنصاري قسم الظهور إلى قسمين، وهذا شيء عادي طبيعي، أن يكون هناك جملة يفهمها أهل الأحساء بشكل، أهل القطيف بشكل، بالي أهل العراق بشكل، هذه يسمونه ظهور ذاتي محلي، ظهور ذاتي محلي، زين. وهناك ظهور موضوعي، أي هناك قواعد متفق عليها، سواء في الأحساء، في القطيف، في العراق، قواعد أعتمد عليها وأستكشف النص وأقرأ النص. حينما أنطلق من قواعد موضوعية متفق عليها، حينما أنطلق من هذه القواعد لأفهم النص، هذا الظهور يسمونه ظهور موضوعي، وهذا الذي هو نقصد. الظهور الموضوعي هو الحجة، نعم، وليس الظهور الذاتي، الظهور الشخصي، الظهور المحلي اللي قد يتأثر ببعض الانصرافات أو ببعض التعليمات الخاصة، ولهذا يذكرون حتى استغفر الله بس مو محله بعض النخس تصير، يعني أحيانا هذا العراقي يجي للزائر الأحسائي أو القطيفي يطلق عليه كلمة لها معنى في العراق ولها معنى آخر معاكس في القطيفة أو في الأحساء، فيصير تصادم وقد يصير زعل آني مؤقت. ليش؟ لأنه فهم من هالكلمة غير المنصرف اللي فهمه الذي أراده المتكلم. هذا إحنا لا ننكر أن يكون هناك ظهور ذاتي شخصي، هذا موجود، ولكن ليس هذا هو المعيار في تفسير الظواهر. المعيار في تفسير الظواهر ما سماه الشهيد الصادر بالظهور الموضوعي، والظهور الموضوعي هو الذي ينطلق من قواعد متفق عليها عند العقلاء وعليها يتكئون ومنها ينطلقون في استكشاف النص واكتشاف المراد. وعلى هذا نقول بأن للقرآن الكريم ظهور واحد وهو الحجة، وبهذا نبطل كون شبهة كون القرآن بلي تاريخي. نعم، فهو ليس مختصا بزمانه فقط بل لكل الأزمنة. أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة، وإن شئتم زدتها وضوحا في الليلة، بل الليلة التي سوف أتحدث فيها وهي الليلة التاسعة، هل أن الدين تجربة بشرية أم لا، وسوف نعم ونحن قاطعون وسوف نسرد الأدلة على أن الدين ليس تجربة بشرية بل هو بلي من الله تبارك وتعالى، وسأعيد هذه النقطة. تاريخية القرآن وبشرية القرآن، بشرية القرآن غير تاريخية القرآن، تاريخية القرآن يعني مشمول لزمانه فقط. بشرية القرآن أكو بعض الشبه تقول لا، القرآن كمعاني نزل بها الوحي ولكن النص كحروف ترجمها النبي صلى الله عليه وآله. نحن نقول الشبهتان باطلتان، فليس القرآن تاريخيا بهذا المعنى وليس القرآن بشريا بهذا المعنى، بل القرآن الكريم بمعانيه بألفاظه نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصوت عند النساء ضعيف يا أهل المأتم، رحم الله والديكم. نعم، صلوا على محمد وآل محمد. فالقرآن الكريم من الله بمعانيه وبألفاظه، صياغته إلهية من الله تبارك وتعالى، ليس بشرا، ليس بشريا. النبي يبلغ وليس تاريخيا بل هو مطلق وعام. البحث الآخر، القرآن الكريم يعتبر مصدر من مصادر التشريع. نعم، لاحظ دقق وياي، الشيعة تعتبر القرآن مصدر ولكن لا تعتبره المصدر الوحيد. فإذا عندي دعويان، مصدر ودعوة ثانية ليس المصدر الوحيد. هو مصدر قطعا، منه نأخذ أحكامه، منه نأخذ المعارف، منه نأخذ أصول الدين. الله واحد، قال تعالى قل هو الله أحد، فدل على الوحدانية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أخذنا منه صفة العدل، أقيم الصلاة، أخذت منه حكم الصلاة، كتب عليكم الصيام، أحل الله البيع، حرم الربا. القرآن مصدر لا شك ولا ريب، مصدر في العقائد، مصدر للفقه، مصدر للأخلاق، نعم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، نعم مصدر للمعارف، مصدر لكل شيء لا شك ولا ريب. المصادر التي عند الشيعة يعتمدون عليها في مقام استنباط الأحكام الشرعية أربعة: القرآن الكريم، السنة الشريفة، الإجماع، العقل. فالقرآن مصدر. الجملة الثانية: ولكنه ليس هو المصدر الوحيد. أرجو الانتباه. نعم توجد نظرية عند بعضهم، نظرية تقول حسبنا كتاب الله. لما أراد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن يكتب كتابا لهذه الأمة حتى لا يضلوا من بعده، نعم، وأراد بعضهم أن يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وآله وأن يأتيه بالكتف، قالوا له اجلس حسبنا كتاب الله، وقالوا كلمة أخرى لعله كذا يصعب علينا أن نقولها. فهناك نظرية تقول حسبنا كتاب الله، يعني الكتاب وحده يكفي. نحن الشيعة نقول الكتاب وحده لا يكفي، وقد شرح ذلك الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق قال: هل فصل القرآن الكريم أن صلاة المغرب 3 ركعات، أن صلاة العشاء 4 ركعات، أن الطواف 7 أشواط؟ لم يفصل. هذا في الفروع. وأضيف إليك من باب الشرح ما قاله علماؤنا، انتبه انتبه. أنا أقول الشيعة تقول بل القرآن وحده لا يكفينا لإثبات أصول العقائد. دعوة كبيرة هذه. ليش؟ أصول العقائد التي عندنا نحن الشيعة: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة. لما نجي للإمامة وأذكر لك أصول عقائدنا في الإمامة، يعني علي بن أبي طالب إمام، الحسن بن علي إمام، الحسين إمام، علي بن الحسين إمام، محمد الباقر إمام، جعفر الصادق إمام، موسى الكاظم إمام، علي الرضا إمام، محمد الجواد إمام، علي الهادي إمام، الحسن العسكري إمام، الحجة المنتظر إمام. نحن الشيعة نقول الاعتقاد بإمامة الأئمة 12، لسميه الوحيد الإمامة، تارة بنحو الكبرى تارة بنحو الصغرى، بنحو الكبرى أنه لا بد من إمام، هذا يسمونه بحث كبروي، لا بد من إمام، هاي بحث كبروي. أما من هو الإمام؟ علي هو الإمام، هذا يسمونه بحث صغروي. نحن نقول الصغرى أيضا من أصول عقائدنا، وهذه الصغرى التي هي من أصول عقائدنا ما موجودة في القرآن الكريم. قالوا وينها؟ علي بن أبي طالب إمام موجودة، محمد الباقر إمام موجودة، جعفر الصادق إمام موجودة، ما موجودة. زين اعتقادكم يا شيعة في إمامة الأئمة 12 بأسمائهم بأشخاصهم بوجوداتهم المباركة، هذا من فروع مذهبكم أو من أصوله؟ من أصوله. موجودة في القرآن، يعني ليست موجودة في القرآن الموجود بين أيدينا، يعني في القرآن المادي. أنا ما أقول، ما عندي تناقض، ما أقول هناك آيات حذفت، لا لا لا، ولكن القرآن بوجوده الثبوتي الملكوتي النوراني فيه تبيان لكل شيء، ذاك بحث آخر. أنا ما أتكلم عن القرآن بلحاظ مرتبته الثبوتية وأنه في أم الكتاب لدينا العلي العظيم، أتكلم عن القرآن هذا بلحاظ وجوده المادي اللفظي الكتبي، هذا مو موجود. إذن نحن الشيعة نقول القرآن الكريم مصدر عظيم جدا جدا، ولكن وحده لا يكفي، بل نحتاج معه إلى معية العترة، إلى معية السنة. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. فلا بد من المعية، معية القرآن ومعية السنة ومعية العترة، هذا واضح إن شاء الله. فالقرآن الكريم بلي مصدر، ولكنه ليس هو المصدر الوحيد، بل نحتاج أن نضم معه السنة الشريفة، نضم معه بلي كلمات أهل البيت، العترة المباركة، لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو الذي ضم العثرة إلى الكتاب وورث فينا الكتاب والعثرة بنحو المعية. ولذا قال الشيخ الوحيد الله يحفظه: فمن أخذ من القرآن وحده وترك العثرة فقد فلم يهتدي، ضلال. أو يأخذ من العثرة ويجانب الكتاب، أيضا هذا ضلال. إذن الهدى الذي ضمنه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله، الهدى المأخوذ بلحاظ ماذا؟ المعية، الكتاب والعثرة. هذا بحث. نعم، من الأبحاث الأخرى التي يؤكد عليها شيعة البيت ويرون من الضروري أن نلتفت إليه هذه النقطة: إن القرآن الكريم هو السند الوحيد لإثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إليه نستند في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. نعم، النبي حينما قال: أنا رسول الله إليكم، جاءنا بالمعجز. نعم، والمعجز الذي جاءنا به، المعجز المعاجز التي جاء بها كثيرة. نعم، نطق الحصى في يده، تحرك الشجرة، انشقاق القمر، ولكن هذه المعاجز نعم انقرضت، انتهت، الآن يحكيها لنا التاريخ. ولكن المعجزة الخالدة الحية والتي لا تزال معنا هي القرآن الكريم. من هنا الأعلام بحثوا الجهات، جهات إعجاز القرآن. القرآن الكريم معجز في أي شيء؟ هل هو معجز في بلاغته فقط أو معجز في نواحي أخرى؟ وأكد الأعلام أن القرآن الكريم معجز في أكثر من ناحية، فهو معجز في بيانه وأسلوبه وبلاغته التي انحسرت عنها بلاغات أهل الجاهلية والفصحاء، وهو معجز في مضمونه، والمضمون معنا اليوم. يعني إذا كان الناحية الإعجازية البلاغية بل افتقدت اليوم أو تكاد أن تكون مفقودة، لأنه ذهب العرب الذين يحتج بقراءتهم وبفصاحتهم، وإنما ينقل لنا أن كذا. إن كانت هناك نوع من الضبابية في معاصرة الإعجاز البلاغي لنا اليوم، ولكن لا توجد أي ضبابية في إعجاز القرآن من الناحية المضمونية، فهو بلحاظ مضمونه معجز. إلى الآن ما ألف كتاب في الدنيا إلا وتجد لعل مؤلفه هو بل بعد أن يراجع ينقض بعض آرائه، فضلا عن الآخرين الذين يقرؤون كتابه ويعاصرونه أو يأتون بعده. بينما القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد العظيم، نعم، الذي يتحدى العلم، وإلى الآن ما استطاع العلم، مع أنه قفز قفزات وتطور في نواحي عديدة في الطب والتكنولوجيا والصناعة وما شاكل ذلك، مع ذلك إلى الآن ما استطاعوا أن يثبتوا نعم أن في القرآن الكريم مضمونا خاطئا يصطدم مع العلم. وسأوضح هذا المعنى أكثر الليلة الآتية حينما أبحث نظرية المعرفة، سأبحث لكم هذه النقطة، سأعود إليها إن شاء الله. إذن ليس في القرآن الكريم ولا آية واحدة تصطدم مع العقل ولا تصطدم مع منجزات العلم، بالعكس ألفت كتب على أنه هناك آيات تشير إلى حقائق علمية، كأنما يصعد في السماء نقص الأكسجين، وآيات كثيرة ذكرها في كتابه التكامل وغيره، نعم، من أحمد أمين وغيره، بل هناك كتب ألفت في الآيات الكونية التي تشير إلى حقائق علمية. خلاصة تلك الكتب أنه لا يوجد في القرآن الكريم آية تصطدم مع معطيات العقل السليم أو معطيات ومنجزات العلم المبني على الحس والتجربة. بحث آخر أيضا يبرهن لنا، يبين لنا أهمية القرآن: عناية الشيعة بتفسير القرآن. الشيعة لهم إسهامات عظيمة، نعم، في تفسير القرآن الكريم. أغا وزوج الطهراني في الذريعة أحصى لعله أكثر من 360 تفسير عند شيعة أهل البيت، والكتب الأخرى التي كتبت بعده ما شاء الله، نعم نعم، في كتب التفسير وآيات الأحكام. أنت لا تتصور أن آيات الأحكام 500 آية، آيات الأحكام بعضهم ينهيها إلى 2000 آية، وبعضهم لا يجعل سقفا نهائيا لآيات الأحكام، يقول كل آية من يقول الفقيه نعم يمكنه أن يستفيد من القرآن كله في مقام استنباط الأحكام الشرعية بلا حد، نعم بلا حد. فتجد أن آيات الأحكام عند جملة من الأعلام غير محدودة بحد، والعلماء ألفوا كتب في آيات القرآن الكريم، آيات الأحكام. توجد نقطة مهمة جدا أرجو الالتفات إليها، علماؤنا حتى الذي لم يكتب كتابا بعنوان تفسير القرآن، افرض العلامة الحلي الآن، العلامة الحلي سأعطيكم منه الليلة هدية من العلامة الحلي، علامة الحلي رحمة الله عليه عنده كتاب دلائل الصدق لإثبات عقائدنا أو لكذا، كتب كثيرة في العقائد، نعم لدلائل الصدق الشيخ المظفر وبحث فيه للعلامة الحلي. العلامة الحلي يقول هناك قاعدة، قاعدة يسمونها قاعدة الحسن والقبح العقليين، خليني أختصرها يعني أعطيك عنها تعريف مختصر مهم جدا يا أخواني. الحسن والقبح العقلي يقول به شيعة أهل البيت معناها شنو؟ أن العقل يدرك مثلا أن العدل حسن أو أن الظلم قبيح، العقل وحده يدرك، وعلى هالأساس نحن نثبت النبوة، نقول مثلا الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء وأعطاهم المعجزة، فلو لم يكونوا صادقين لكان عقلا يقبح على الله أن يؤيدهم بالمعجزة، صحيح يا لا؟ بالعقل يثبت حقيقة. خلينا أخذ من وقتك شوية، يعني أنا أتخطر مع بعض المدرسين هنا عندنا في الجامعة، إجاني إلى البيت فقال لي أنه أنتم تقولون بالحسن والقبح العقليين، قلت له يا أستاذ هل تستطيع أن تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله من دون الحسن والقبح العقليين؟ قال إيه، قلت له تفضل كيف تثبت أنه؟ قال أقول بأنه النبي ادعى أنه نبي، صحيح، هذه الخطوة الأولى، قال أنا نبي صلى الله عليه وآله. الخطوة الثانية أيده الله بالمعجزة، قلت له ثالثة، قال خلاص إذن هو نبي، قلت له لا، يحتمل لما أيده الله بالمعجزة لم يكن صادقا ومع ذلك الله أيده بالمعجزة. سكت هنا، قال شو تقول؟ قلت له لطيف، أنا أقول الشيعي، ها النبي قال أنا نبي، هذه الدعوة الأولى، أنا رسول الله إليكم. دعوة ثانية أيده الله بالمعجزة. المقدمة الثالثة أنا قلت له العقل، بس العقل، العقل يقول لو لم يكن صادقا بحيث لو كان كاذبا فإن العقل يدرك أنه يقبح على الله أن يؤيد الكاذب، والقبيح لا يصدر من الله، إذن هناك أمر قبيح يدركه العقل وأنتم لا تقولون به. الأشاعرة ما يقولون به، سكته، قال لي أظنكم بالغتم، قلت لا ما بالغت، أنت أثبت أن محمد النبي بنحو قاطع، ها؟ دون أن تستند إلى دليل العقل. أثبت إلى الآن، أنا السؤال موجه إلى الآن قائم، إلى الآن، إلى الآن أنا أسأل، هل يستطيع أن يثبت أن محمد النبي بنحو قاطع دون أن يستند إلى قاعدة الحسن والقبح العقليين؟ نعم، الشهيد الصدر بس ما أريد أدخل فيه، عند الدليل العلم الاستقرائي ذكره أيضا في الأصول، قال يمكن أن الدليل الاستقرائي أن يوصلنا إلى قضية العلم، لكن العلم الناتج من الدليل الاستقرائي ليس دليل استقرائي، ليس برهانا، وإنما هو دليل علمي يبتني على الملاحظة والتجربة. فإذا قاعدة الحسن والقبح العقليين قاعدة أساسية مهمة جدا، عرفت ملاحظة وخلاصتها؟ إن عقولنا تدرك أن العدل حسن أن الظلم قبيح. العلامة الحلي اسمع اسمع، خذ من تفسير الشيعة ومن عظمة الشيعة، العلامة الحلي يقول يقول للأشاعرة لإخواننا ابناء العام، يقول تعالوا حينما نجي إلى القرآن الكريم ونجد في القرآن الكريم آيات الله تعالى يمدح نفسه، يقول وما ربك بظلام للعبيد، يمدح نفسه زين، ويقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا، أو يستنكر يستنكر بلي أفلا تعقلون أفلا كذا. حينما يستنكر، حينما يمدح نفسه، نحن الشيعة نقول هذا المدح طبيعي، لأن القرآن الكريم في مدحه لنفسه اعتمد على أن الإنسان يدرك أن العدل حسن، وأن الذين يعلمون لا يستوون مع الذين شنو، فالعقل شنو يدرك. أما بناء على قول الأشاعرة وهو إنكار الحسن والقبح العقليين، يستطيعون أن يقولوا لرب العالمين لماذا تمدح نفسك بأنك لا تظلم، ها الظن وعدمه عندنا سواء، العلم وعدمه عندنا سواء، نحن لا ندرك أن للعلم فضلا، نحن لا ندرك أن للكذب قبحا، نحن لا ندرك صحيح ولا أنت قد تستغرب تقول ايش قاعد يقول. واقعا يوجد جماعة يقولون العقل لا يدرك أن الظلم قبيح، أن العدل بلي حسن بمعنى ينبغي فعله، ويقولون رب يقولون لا ننسب إلى الله الظلم، ولكنه ليس بظلم أن يأخذ الله جميع الأنبياء ويجعلهم في قعر جهنم، ويأخذ إبليس وفرعون ها ويجعلهم في أعلى درجات الجنة. يقول كيف هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون كيف. لاحظ شلون أنت شو تقول، قل لا ما يصير ما يصير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عندنا عاقل، عندنا عقل يدرك أنه لا ينبغي المساواة بين الأنبياء وبين الشياطين والكفرة، العقل يدرك. تدرك أنت وما تدرك، هاي النقطة لطيفة إن شاء الله لو تسمعون المحاضرة مرة أو مرتين تلتفت إليها، أو تحب تفصل لك من بعض الفضلاء يعني، لأنه أنا أكثر من هالجانب بعد ما أقدر أقول يعني. العلامة الحلي رحمة الله عليه استفاد من الآيات الكريمة معاني عظيمة، استفاد قاعدة الحسن والقبح العقليين، ومثل هذه الالتفاتة غير موجودة في التفاسير أصلا، في تفاسير ابناء العامة أو في كثير من تفاسير الشيعة لا توجد. فإذا الشيعة يهتمون بالقرآن، الشيعة يتعمقون في القرآن الكريم وهكذا. نعم الشيعة لهم دور، نعم تحفظ تعتني بالقرآن الكريم، عندنا في الأحساء والله يبارك في القائمين عليها، في القطيف موجودة، في إيران موجودة، في كل مكان توجد عندنا دار وكذا، دار الرحمن أو دار السيدة رقية في قم أو فهذا يعني مصداق من مصادق عناية الشيعة بالقرآن الكريم، حتى الوقت لا يأخذنا. سأعطي إلى بحث آخر. الشيعة يجعلون القرآن الكريم بلي المرجع بلي الأعلى والأوثق، ويجعلونه المعيار الذي يقاس به الحديث مطلقا. هذا أرجوك تلتفت لها شوية، شنو معنى يقاس به الحديث مطلقا؟ أكو عندي بحث يسمونه بحث التعارض. إذا تعارض الخبر، إذا تعارض خبران، خبران تعارضة، عندي خبر مثلا يقول الربا، ربا الأب مع ولده حرام، أو عندي خبر يقول ربا الأب مع ولده حلال، نقول الخبران متعارضان لكن أحدهما يوافق مضمون القرآن، مضمون القرآن حل الله البيع وحرم الربا، فالحديث الذي يوافق مضمون القرآن بلي أخذ به. هذه يسمونها الموافقة المضمونية، لكن هناك موافقة يسمونها موافقة روحية، لعلها من ابتكارات أو ابداعات سماحة السيد السستاني الله يحفظه. نعم يعني أنا وجدتها عند السيد السستاني ووجدتها عند الشهيد الصدر رحمة الله عليه، لكن حسب تتبع القاصر، طبعا حسب تتبع القاصر أنها من إبداعات السماحة السيد السستاني، لأنه ذكر ذلك في مجلس البحث أنه الله تبارك وتعالى أعطاه هذه الانقداحة، وبينه وبين الشهيد الصدر تزاور، وفي بعض زيارة أحدهما للآخر تذاكر فيها المسألة، والسيد السستاني طرح هذه الفكرة على الشهيد الصدر وكأنه أخذها وذكرها في بحث تعارض الأدلة. نعم هكذا حسب تتبعي للبحث. ماذا يراد من الموافقة الروحية غير الموافقة المضمونية؟ نعم الموافقة الروحية نشترط في الحديث الشريف أي حديث كان أن يكون مفاده موافقا لروح القرآن. هذا مو حكي خطابي، لا لا، حكي دقيق عظيم. وتختلف الموافقة الروحية عن الموافقة المضمونية. الموافقة المضمونية أن يكون الحديث موافق للعام القرآني، للإطلاق القرآني. الحديث يتحدث عن البيع، القرآن يتحدث عن البيع. الحديث يتحدث عن الربا، عن الحرمة، القرآن يتحدث عن الربا، عن الحرمة. هذه موافقة شنو؟ مضمونية. أما خل أعطيك مثال على الموافقة الروحية. هو السيد السيستاني الله يحفظه ذكر مثالين، ذكر مثالين. مثال يذكره أنه نعم في حديث موجود، الإمام يقول ينبغي للإنسان أن تكون عنده وجبتان، غدا اللي هو بكرة يعني الصباح وعشاء، وما بينهما الأكل يفسد البدن. هذا حديث، هذا حديث لا توجد له موافقة مضمونية في القرآن الكريم، ولكن في القرآن الكريم مثلا يتحدث عن أهل الجنة أنه شنو أكلهم متى؟ بكرة وعشية. البكرة شو وقت والعشية شو وقت؟ لاحظ. فهنا نفس الحديث لا توجد له موافقة مضمونية، ولكن يوجد تسانخ، يعني هناك تحدث عن أهل الجنة أو عن أهل الجنة وقال يأتيهم غداهم صباحا وليلا، فمثل هذا الحديث يتوافق مع شنو؟ مع روح القرآن الكريم. حديث آخر أيضا، صلوا على محمد وآل محمد، ثانية وثالثة، سماحة السيد يقول مثلا عندنا رواية تقول إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، زين، وإذا مسه جافا فاصبب عليه الماء. فتعجب هذا السائل يسأل الإمام، قال له لماذا صارت إذا أصاب ثوبي الكلب أغسله وإذا جافا أصب الماء عليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها. فهنا يقول ما توجد عندنا موافقة مضمونية. الموافقة المضمونية أن يكون نفس المعنى مذكور في القرآن، ولكن توجد موافقة روحية لروح القرآن، لروح السنة القطعية. لما أمر النبي بقتلها هذه يتسانخ القاتل مع شنو؟ مع القول بنجاسة الكلب. هناك نوع من التسانخ والالتقاء مع ملاك الحكم الشرعي. إذن نحن الموافقة الروحية نعتبرها شرطا لكل حديث، أي نشترط في كل حديث نريد أن نعمل به أن يكون موافقا لروح القرآن. ما نقول أن يكون موافقا لمضمون القرآن، لأنه عندنا بعض الأحاديث نعم لها مضمون غير موجود في ظاهر القرآن نعمل به، لكن هذا المضمون الغير موجود في ظاهر القرآن موافق لماذا؟ لروح القرآن. إذن الشيعة يجعلون بلي الموافقة لروح القرآن شرطا أساسيا للعمل بالكتاب العزيز. من الأمور التي حث عليها أهل البيت بلي المواظبة على قراءة القرآن الكريم. أتلو عليكم هذه الروايات، قراءة القرآن الكريم مأمور بها في الروايات يستحب للإنسان أن يقرأ كل يوم ولو 50 آية من القرآن الكريم. نعم، وللقرآن ولتلاوة القرآن آداب، وتلاوة وأنقل لكم الأحاديث من الكافي. نعم، عن مولانا الإمام الباقر سلام الله عليه: من قرأ القرآن قائما في صلاته كتب الله له بكل حرف 100 حسنة إذا في الصلاة، ومن قرأه في صلاته جالسا كتب الله له بكل حرف 50 حسنة، ومن قرأ القرآن في غير صلاته كتب الله له بكل حرف 10 حسنات، في غير الصلاة بكل حرف 10 حسنات، في الصلاة جالسا بكل حرف 50، في الصلاة واقفا بكل حرف 100. حاول أن تقرأ القرآن كله في صلاتك، وأنت تصلي صلاة الليل مثلا خذ القرآن واقرأه. وبعض الصلحاء ختم القرآن كله في صلاته، شلون؟ هو كل ليلة يتوفق لصلاة الليل ويجعل القرآن أمامه، الليل يقرأ من سورة البقرة 3-4 صفحات في 10 ركعات، في الليلة الثانية بعد الحمد يقرأ ما بعدها، وهكذا وهكذا إلى أن وفق وختم القرآن كله في صلاته. نعم، وهكذا رواية لطيفة جدا بلي عن مولانا الإمام الباقر سلام الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 50 آية كتب من الذاكرين، ومرتبة الذاكرين أعلى من مرتبة عدم الغافلين. فمن قرأ بلي من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 50 آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية كتب من الخاشعين، ومن قرأ 300 آية كتب من الفائزين، ومن قرأ 500 آية كتب من المجتهدين، ومن قرأ 1000 آية كتب له قنطار من تبر، القنطار 15,000 مثقال من ذهب، والمثقال 24 قيراطا أصغرها مثل جبل أحد وأكبرها ما بين السماء إلى الأرض. وفي الكافي أيضا جعل الله تبارك وتعالى درجات الجنة بعدد آيات القرآن، يقال لمن وفق وحفظ القرآن يقال له اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، وكلما قرأ آية بل أعطاه الله في الجنة درجة. وبشارة لكم يا أشعة أهل البيت، رواية عن مولانا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: إن بعض شيعتنا إذا كان مخلصا، الله، إذا كان مخلصا بل وعلم الله منه الإخلاص وأنه يسعى لأن يتعلم القرآن ويحفظ القرآن، ولكن الموت فاجئه، يرسل له الأئمة عليهم السلام بعض الملائكة في عالم البرزخ ويعلمونه القرآن ويحفظونه. يقال لإمام الكاظم: لم؟ قال لهم: نعم، لأن الله جعل درجات القرآن، جعل درجات الجنة بعدد آيات القرآن، ونحن حبا منا لشيعتنا وعطفا منا عليهم، نعم، إذا قصر بهم القصور يعني أدركهم الموت، نرسل إليهم في عالم البرزخ من يعلمهم الكتاب العزيز الله الله في القرآن الكريم: لا يسبقنكم به إلى العمل غيركم، تعلموه واحفظوه واقرؤوه وعلموا أولادكم وحثوهم على قراءة القرآن الكريم. عليك مسؤولية يا أب، وعليك مسؤولية يا أم، إذا صليت صلاة الظهر أو صليت صلاة الفجر أو صليت صلاة المغرب وأنت في البيت وأنت على مصلاكي، افتح القرآن الكريم واقرأي، ولتراك الطفلة وليراك الطفل، نعم، وعلمي ولدك أن يفتح القرآن الكريم. نعم، التقيت بطفل قلت له اقرأ سورة من القرآن، قال مرت علي العام في دراستي والآن لا يستطيع أن يعيد قراءتها قراءة صحيحة. هذا نوع من الإهمال. الإهمال عفوا من وين هذا يجي؟ من الأب أو من الأم، نوع من الإهمال سنكون مسؤولين عنه. نعم، المفروض أني أتابع ولدي في السور التي حفظها في المدرسة وتعلمها أن لا ينساها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعناية بالقرآن الكريم. الإمام السجاد يقول: لو مات من بالمشرق ومن بالمغرب ما استوحشت إذا كان القرآن معي. نعم، ولهذا الله أكبر هالليلة ليلة العباء السلام الله عليه، من الأمور المقومة لشخصية سيدنا أبي الفضل العباس، نعم، حفظه للقرآن الكريم، مداومته على القرآن، على قراءة القرآن الكريم. نعم، سيدنا العباس كان يعتني بالقرآن الصامت ويعتني بالقرآن الناطق. القرآن الناطق من هو؟ أمير المؤمنين هو القرآن الناطق، الحسين ابن علي هو القرآن الناطق، والكتاب المدون هو القرآن الصامت. وبل في صفين رفعت المصاحف، رفعت المصاحف التي تمثل القرآن الصامت، وعلي أمير المؤمنين نبه المسلمين قال إن المرفوع على رؤوس الأرماح هو الحروف والألفاظ والحبر، الكتاب الصامت، وأنا أمامكم وأنا إمامكم، أنا علي بن أبي طالب، أنا القرآن الناطق. نعم، صلوات الله وسلامه عليه. الحسين هو القرآن الناطق. العباس سلام الله عليه جاهد حتى وصل إلى درجة عالية من العناية بالقرآن الصامت والقرآن الناطق، ولذا أصبح ذا بصيرة. الإمام يشهد له يقول: رحم الله عمي العباس، لقد كان صلب الإيمان نافل البصيرة. صلب الإيمان هو الذي لا يتزعزع حينما يتعرض لإغراء. العباس سلام الله عليه عرض عليه المال، هذه الدنيا الزائفة اللي الآن احنا حقيقة لأجلها نقطع الأرحام ونتعادى فيما بيننا لأجل الدنيا، لأجل الأموال، لأجل المناصب، لأجل كذا، على هذه الأمور الوهمية والأموال الاعتبارية احنا شنو نتعادى ونتباغض أو كذا، وما شاء الله المعاملات، المحاكم مملوءة من الشكاوي، شيعي على سني وسني على شيعي وشيعي على شيعي، وزوج على زوجته وولد على أولاده وجار على جيرانه. نعم، على قضايا الدنيا زائلة زائفة. نعم، أما الذين وصلوا إلى درجة بحيث يكون نافذ الإيمان، صلب الإيمان ونافذ البصيرة، فيرى أن الدنيا فانية وأن البقاء الحقيقي للحقائق، للقرآن الكريم، للعقائد الحقة، لما يبقى للجهاد في سبيل الله. العباس قال له الشمر: اترك الحسين ونجعلك رئيسا، نجعلك رئيسا، نعم، نعطيك الأمان. فقال له: قبحك الله وقبح الله أمانك، أو أأمن على نفسي ولا يأمن ابن رسول الله؟ نعم، فعرض عليه كل شيء، ولكن العباس سلام الله عليه، نعم، العبد المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة والحسن والحسين، جاهد بين يدي الحسين حتى قطعت يداه وأبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة كما فعل الله بجعفر الطيار، هكذا أخبر الإمام زين العابدين. نعم 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 يا شيعة أهل البيت، عظم الله أجري وأجوركم. لما أصبح صباح يوم العاشر من شهر محرم، أعطى الإمام ووزع لي وقسم الإمام جيشه ميمنه وميسره، ثبت هو العباس في القلب، أعطى رايته العباس وسيداه وعباسه،
وبرز أنصار الحسين وقتلوا جميعا، ثم برز من أهل بيته الأكبر وقتل، الله أكبر، وبرز القاسم وقتل، وبنو هاشم وقتلوا، وبقي أبو الفضل العباس. عظم الله أجري وأجوركم. تقول الرواية جاءت سكينة إلى عمتها زينب، قالت لقد أضر بي العطش، قالت لها اذهبي إلى عمك العباس. وجاءت الرباب تحمل الطفل الرضيع إلى زينب ولسانه تدلى من العطش، فذهبت به إلى الحسين. العباس لما رأى بنات رسول الله جاء نحو الحسين يطلب الإذن والرخصة. نزل العباس يتمضرع بالحسين يا حبيده، وجدم رجله والعين، درخصني يا اخويا ما اقدر اصبر. الله أكبر. فبكى الحسين وانحدرت دموعه على خدوده. يا الله، فلم يأذن له، سكت، وما يصير يبرز بدون إذن الإمام سلام الله عليه. مرة أخرى رجع العباس إلى الحسين بعد الرواية. شو تقول؟ المرة الأولى قال له إذني، المرة الثانية الثالثة وقع على أقدام الحسين، قال له سيدي أبا عبد الله، لو وزن صبرك بالسماوات والأرضين لرجح صبرك، وإن الملائكة تتعجب من صبرك، أما أنا صبري بالنسبة إلى صبرك محدود. الله أكبر. قال إذن أخي استسقي لهؤلاء الأطفال ماء. فرح العباس، أخذ القربة، ركب على فرسه. يا الله، توجه نحو المشرعة، وجد عليها 4000. عظم الله أجوركم. كشفهم عن المشرعة، حاولوا أن يصدوه، ولكن أبدى لهم شجاعة حيدرية ومواقف بطولية، فكشفهم عن المشرعة وامتلكها وملأ القربة. الله أكبر. ورأى الجواد طأطأ رأسه ليشرب، فأمهله ابن أمير المؤمنين، ثم اغترف غرفة ليشرب، فتذكر عطش الحسين. أخاضي الماي بس هيا سبرد. يلا مصرع العباس، الزهرة حاضرة، ها الزهرة حاضرة. أخاضي الماي بس هيا سبرد، غرف غرفة يروي عطش جبد. تذكر لأخوه حسين بعد، ذب الماء من كفة وتحت، هذا الماء يجري بطون حية، وضوق قبل خويا حسين هيها، وضن طفل يا ويلي من العطش، وضن موتي قرب والعمر قصة. عظم الله أجوركم. ثم التفت إلى نفسه، هذا جهاد النفس، أنت أيضا التفت إلى نفسك، وقال العباس يا نفس من بعد الحسن. هوني هوني أنت بحضورك لمأتم العباس لمأتم الحسين، هذه مرتبة من مراتب التواضع للأئمة. الآن خاطب نفسك، ذللها لإمامك، لإمامك الحجة، متمثلا بقول العباس: يا نفس من بعد الحسن وبعده لا كنت أن تكوني، هذا الحسين وتشربين بارد المعي. تالله ما هذا فعال ديني، شد القربة صعد على ركب جواده، توجه نحو الحسين فقال الشمر وقال عمر بن سعد: لئن أوصل العباس الماء إلى الحسين أفناكم عن آخركم. فازدحمت الجيوش نحو العباس. يا الله، فصاح الحسين: يا زينب، علي بسيفي ولامت حربي إلى أين؟ قال: يا زينب، أما ترين الجيش قد مال على أخي العباس؟ صاحت: يا الله، وحسينا وصوبنا قبل أن ترحلن، وصوبنا قبل أن ترحلن، أو قابلين على لغة أبرتنا. عظم الله أجوركم، مال الجيش على العباس. برز الحسين وهو يقول: أنا ابن خواض الغمرات. العباس ينادي: أنا ابن حيدر الكرار منكس الرايات. فقال الشمر: فرقوا بين الأخوين. يا الله، فمال أكثر الجيش على العباس. يا الله، ما زال يقاتل إذ كمن له ملعون، فضربه بالسيف على يده اليمنى فقطعها، فطارت هي والسيف، أخذ السيف بيساره وهو يقول: والله لئن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. تكاثروا عليه. يا الله، كمن له ملعون، ضربه بالسيف على يساره. يا الله، فضم اللواء إلى صدره. جاءه سهو أرى قدم الأراق ماء القربة. يا الله، جاءه سهم آخر أصاب عينيه فطأطأ رأسه وهو على الفرس ليقتلع السهم من عينه. كمن له ملعون، فضربه بعمود من حديد. يا الله، فخر العباس من على جواده. عظم الله أجوركم. يقول العباس: حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. قالوا: يا أبا الفضل، لك ليلة باسمك معروفة. قال: نعم نعم، قولوا للشيعة بأن الفارس إذا وقع من على الجواد يتلقى الأرض بكفه. يا الله، صاح العباس: أخي أبا عبد الله أدركني. يا الله، جاء الحسين يتمشى في المعركة، رفع شيئا يلمع وإذا به يمين العباس. يا الله، ثم رفع يساره، ثم جاء عند العباس وجلس عنده ووضع رأسه في حجره، وبكى الحسين ووقعت دموعه على عيني العباس. يا الله، فقال العباس أمهلني حتى يأتي ابن والدي الحسين. قال أنا ابن والدك. رفع العباس رأسه ومرغه في التراب تواضعا للحسين. اللهم ارزقني التواضع لسيدي الحجة، اللهم ارزقني أن أبذل نفسي ومالي وكل ما أملك لمولاي الحجة ابن الحسن اقتداء بالعباس. مرغ رأسه في التراب، قال له سيدي أنت الآن تضع رأسي في حجرك، ولكن بعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجره؟ يا الله عظم الله أجوركم. أراد أن يحمله، قال لا تحملني، أستحي من بنات رسول الله، وعدتهم بالماء، لا تحملني. حضرت الوفاة فمالت رقبة العباس وفاضت روحه، صرخ وعباسا وعباسا وعباسا. المصيبة العظمى، ما أقدر أقولها. قام الإمام الحسين محمي الغير وهو يقول ألان الكسر، علة الوجود، علة وجود الشمس، علة الأكوان، إمامكم الحسين انكسر ظهره. اتخاصر على عضيده يودع وصعد الفاس، يا جمرة الكون الذي ما قطت انداس، ظهري تراه الكسر من فقده. وتأتي الزهراء يوم القيامة وعندها منديل، يا الله تفتح المنديل وفيه كفة بالفضل، وتقول يا رب احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين. شيعي شيعي، انت الآن لاحظ الحسين وظهره مكسور، والزهرة حاضرة تشوف الحسين.